أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الفقهية التي تعنى بشرح كتاب الصلاة، وتحديدا كنا قد شرعنا في الدرسين الماضيين فيما يتعلق بصفتها، وفرغت بالأمس مما يتعلق بالصفة، وكان من آخر ذلك ما يتصل بالدعاء في آخر الصلاة، وذكرت أن المشروع فيه أن يدعو الإنسان للحديث ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعاذة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ولما جاء أيضا من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا فيما يكون قبل فراغ الصلاة، وقيل إن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هي بعد الصلاة لا قبلها، يعني بعد التسليم لا قبلها، وبكل فقول هذا الذكر قبل التسليم أو بعده مشروع والله أعلم، وهو يقودنا إلى الأذكار المشروعة بعد الصلاة، فنأتي بها على اختصار يناسب المقام. فالمشروع بعد السلام أن يستغفر الله ثلاثا، والأصل في ذلك حديث ثوبان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والحديث عند مسلم، وفيه: ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والحديث عن المغيرة وهو أيضا في الصحيح، والمراد بالجد هنا الحظ، لا ينفع صاحب الحظ حظه دون توفيق من الله وإعانة وإقدار منه سبحانه وتعالى. ثم يشرع له بعد ذلك إذن يستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال، من غير زيادة وتعاليت لا تثبت، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم ماذا يقول بعدها؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتأملوا كيف هذه الأحاديث العظيمة التي نرددها بعد كل صلاة تحمل من المعاني والتوكل وحسن الظن والتعلق بالله ما يجعل المسلم ذا صلة إيمانية قوية بربه. ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ بعد أن يذكر هذا يسبح، بعد أن يذكر هذا يسبح الله جل وعلا 33، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في حديث أبي هريرة عند مسلم، قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وكبر الله 33، وحمد الله 33، فتلك 99، فإذا قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر في هذا من الإشارة إلى كما ذكرت فضل هذه الأذكار، لسيما وهي تتعلق بالصلوات المفروضة ما يغفل عنه كثير من الناس، ولذلك تجد أن بعض الناس يخرج من الصلاة قبل أن يتم هذه الأذكار لأنه لم يتيقن بفضلها ولم يستيقن منزلتها. وقد جاءت عدة صفات، هذه من الصفات في التسبيح أن يسبح 33 وهكذا يكبر وهكذا يحمد، وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسبح ويحمد ويكبر 10 10 10، وكلا هذين الوصفين المنقولين عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتين، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يراوح بين هذا وذاك، بل جاء أيضا التسبيح والتحميد والتكبير 25 كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى تلك الصفات وذكر منها 5، ويمكن أن تراجع في محلها لمن أراد مراجعتها، وهي موجودة مبثوثة في كتب أهل العلم وفي مواطن الذكر، ويكون عندئذ ختام ذكره بعد ذلك ما جاء في وصية معاذ: لا تدعن دبور كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والحديث عند أبي داود والنسائي وصححه النووي، وهو كما ذكرت يدور على الاستعانة بالله ككثير من الأذكار التي تحتف بالصلاة، لأن الصلاة تحتاج إلى العون من الله جل وعلا عليها، وهي كما ذكرنا الصلة بين العبد وربه، وهي العهد الوثيق والميثاق الغليظ. ثم قد جاء أيضا قراءة آية الكرسي كما عند ابن حبان، وجاء في فضلها: إن من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. نعم، وإن كان بعض أهل العلم يضعف الحديث الوارد فيها، لكن ذكرها من غير جهر، لأني رأيت أن البعض يجهر فيها حيث لم ينقل جهرها على فرض ثبوت قولها. هذا أبرز ما يمكن أن يتصل بهذه الأذكار، والسنة فيها أن يرفع صوته بها، فما كنا كما يقول الصحابي نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالذكر بعد الصلاة، كان يرفع صوته عليه الصلاة والسلام. والناس الآن تراهم للأسف يخافتون بأذكارهم ولا يكاد يسمع أحدهم ما يعني يردده جاره من ذكر، ولذلك غابت هذه الأذكار عن حياة كثير من الناس في المسجد، وربما أيضا لم يتعلمها الصغار ونسيها الكبار بسبب أن كل واحد يذكرها في نفسه إن ذكرها. ثم إني أشير هنا إلى أنه ينبغي للمسلم ألا يذكر بعد الصلاة إلا ما ورد، لا سيما فيما يكون متصلا بها، فهذه الأذكار هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثم يعني روايات أخرى قد لا يتسع المقام لذكرها ومناقشة ثبوتها من عدمه، إلا أن المراد ألا نأتي بشيء مما يأتي به الناس من جملة عموم الدعاء أو نحو ذلك ونصله بالصلاة ونلتزم به، فإذا فعلنا ذلك فنحن نوقع عبادة في غير موضعها، والأصل في العبادات التوقيف، لكن إذا فرغت من هذه الأذكار ثم شئت أو أردت أن تدعو بما تحب على ألا تلتزم هذا وألا تصله بتلك الأذكار فإنه لا بأس به. ومما يشار إليه هنا أيضا بعض الناس يرفع يديه للدعاء بعد الصلاة، وهذا كذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التزامه إلى الابتداع أقرب منه إلى الاتباع، وعلينا كما ذكرت أن نحرص في شأن هذه العبادات والأذكار أن نلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا المخالفات الشائعة هنا، إن بعض الناس يردد هذه الأذكار بصوت جماعي ويجتمعون على هذا. والحقيقة أن هذا كذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. إذن فنحن يجب علينا أن نلتزم بالاتباع في أصل العبادة الواردة وفي صفتها. فأصلها كما ذكرنا من جهة تلك الأذكار ونحوها، وصفتها هيئة قولها والاتيان بها، هذا كما ذكرنا إنما يكون على سبيل الانفراد لا على سبيل الاجتماع. وهنا الحقيقة إشارات متعددة ربما كثيرة في هذا الباب، لكن المقام كما ذكرنا لا يتسع، ولعله يكفي من الإشارة ما أحاط بالسمع كما يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ننتقل بعد ذلك إلى أركان الصلاة، وقد شرعت بالأمس في ذلك على سبيل الابتداء والتشويق، وها أنا ذا اليوم معكم أعود فأقول أركان الصلاة يمكن أن نجملها في 14 ركنا، فإذا استبعدنا، والبعض يجعلها 12 ركنا، وأيا كان هذا أو ذاك فإنه عادة يعود إلى تقسيم الركن الواحد إلى أكثر من قسم. فمثلا بعضهم يجعل الرفع من السجود ركنا، والجلسة بين السجدتين ركنا، وبعضهم يجعل هذا وهذا ركنا واحدا، وبعضهم يجعل الاعتدال من السجود من الركوع عفوا ركنا، و يعني الركن الكائن بين مجرد الرفع والقيام والانتصاب قائما ركنا آخر، وبعضهم يدمجه فيجعل هذين الركنين ركنا واحدا. فهذا بناء على الدمج والجمع يكون أو تكون الأركان 12 ركنا، وبناء على التفريق تكون 14 ركنا كما سنبين إن شاء الله تعالى، وعسى أن ييسر الله جل وعلا لنا الوقت. الأركان القولية أشرت إلى أن الأركان القولية هي عبارة عن تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والتسليم. أما تكبيرة الإحرام فدليلها ما جاء في حديث المسيء صلاته، والأصل في حديث المسيء صلاته أن كل ما جاء فيه من أمر يعد واجبا لا تصلح الصلاة إلا به. وقلنا واجب هنا بمعنى الركن، لكن أردنا أن يشتمل على الشرط، لأنه أمر بإسباغ الوضوء، والمراد بإسباغ الوضوء الوضوء الواجب المجزئ. ومن المعلوم أن الوضوء شرط، ولذلك إن قلنا إنه واجب لا تصلح أو تصح الصلاة إلا به، لعله يشمل ما كان شرطا كالأمر بإسباغ الوضوء، وما كان ركنا كباقي الأركان في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه وهكذا. وهنا أقول أو أشير إلى أن هذا الأصل لا يعني أن هذه الأركان قد اشتملها حديث المسيء، قد اشتملها حديث المسيء صلاته دون أن يكون هناك ركن أو واجب غير هذه التي وردت في هذا الحديث. كلا، لماذا؟ لأنه من المعلوم أن حديث المسيء لصلاته حديث أبي هريرة، وفيه قصة الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته، والتي ذكرناها قبل ذلك، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي الحديث. هذا في حقيقة الأمر قد يرد بعده من الأدلة ما يجعله دليلا معه على الوجوب، سواء كان هذا الوجوب الذي لا تصح الصلاة إلا به، أو كان الوجوب هذا مما يجبر عند تركه من غير عمد بسجود سهو، وهذا قائم على أن الحديث وهو المسيء صلاته لا نعرف تاريخه، فلربما كانت تلك الأحاديث بعده. لكن لو كنا نعلم أن هذا الحديث هو آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، لكان القول والاستدلال به على حصر الأركان والواجبات دون غيره من الأدلة وجيها. أما وقد خفي علينا ذلك فيبقى الاحتمال وهو ورود الأدلة بعده قائما، وإذا ورد مثل هذا الاحتمال لا يسلم معه مثل ذاك الاستدلال، وهذا كما ذكرنا يعد من القواعد في الاستدلال، أنه عند ورود الاحتمال يبطل الاستدلال، لكن هذه القاعدة ينبغي أن تقيد بورود الاحتمال المعتبر أو القوي، وإلا فإن أي احتمال يرد لا يلزم من أن يبطل علينا أدلتنا التي هي ظاهرة أو ربما كانت نصا لا تحتمل إلا معنى واحدا. إذن ركن التكبير قائم وهو تكبيرة الإحرام على مثل هذا الحديث، وعلى حديث أيضا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذان ركنان في أول الصلاة وفي آخرها، وبينهما من الأركان ما يزيد على العشرة كما سيأتي فيه البيان، كما أن هذين الركنين القوليين في أول الصلاة وفي آخرها بينهما ركنان قوليان آخران. أما تكبيرة الإحرام فهي دالة على تعظيم الله سبحانه وتعالى وتجريد القصد له دون ما سواه، وفيها أيضا تحقيق كون الله جل في علاه هو أكبر من كل شاغل عن تلك الصلاة أو صارف، وهي في حقيقة الأمر مفتتح للصلاة ومفتتح للخشوع بها لمن قالها موقنا بها متدبرا لمعناها، والمشروع عند قولها رفع اليدين كما تقدم ذلك استحبابا وفيه ذكر أوصافه المشروعة، ثم بعد ذلك يشرع من الأركان القولية قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به، ركن لا تصح الصلاة إلا به، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الركن بلا إشكال فيما يتصل بالإمام والمنفرد، فيجب عليهم قراءة الفاتحة ولا تصح صلاتهم من غير قراءتها عند عامة أهل العلم. إذن المشكل ما هو؟ المشكل في حقيقة الأمر يكون في حق المأموم، فقراءة المأموم قد اختلف الناس فيها، الفقهاء على أقوال. من أشهر هذه الأقوال القول القائل بوجوبها على الإمام والمنفرد دون المأموم، وذلك لحديث أبي هريرة لما كانوا يقرؤون خلف إمامهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام، وهذا عند أبي داود وهو أصح عندهم من حديث عبادة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وحديث أبي عبادة هذا عله بعضهم وأصله في الصحيحين من غير هذه الزيادة لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، إلا أن الإمام أحمد استدل على ما ذهب إليه، لأن الإمام أحمد يذهب كما هو قول الجمهور إلى عدم وجوب القراءة على المأموم، استدل على ذلك بالآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قالوا إن هذا أو إن هذه الآية كما جاء في النص إنما نزلت في الصلاة، اجعلوها في صلاتكم. وهذا القول قوي في حقيقة الأمر، لماذا؟ لأن التأمين أيضا هو إشراك، التأمين هو إشراك للمأموم وإثبات للحكم له، وإصغاؤه لانشغاله عن هذا الدعاء المتضمن في الفاتحة بقراءته هو الأقرب لمقصود الشارع. وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومن أدلتهم أيضا أن الإنسان إذا كان يستمع لها قراءة فله حكم من قرأ، بدليل أنه يسن للمستمع المنصت إذا سجد القارئ أن يسجد معه، وهذا دليل على أنه كالتالي حكما كأنما هو قد تلاها. هذا القول الأول. أما القول الثاني في المسألة وهو رواية، وهو وجوب القراءة على الإمام والمنفرد والمأموم، وكما ذكرنا هم يتفقون في إجابه على الإمام والمنفرد، وإنما الكلام على المأموم. فالقول الأول هو قول الجمهور عدم وجوبها على المأموم، والقول الثاني الوجوب وهو قول بعض أهل العلم، وممن اختار هذا القول الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وهذا يعني قد استدل له بمثل الأدلة المتقدمة والتي أعلها بعضهم أو ضعفها، مثل لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب كما تقدمت الإشارة إليه، ولما جاء بعموم أو في عموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مع كون مثل هذه الأحاديث قد حملها أصحاب القول الأول على غير المأموم أو ضعفوها أو خصوها بمثل ما ذكرنا من الأدلة كالآية التي نزلت في الصلاة وكالمعاني المذكورة. والقول الثاني في حقيقة الأمر له قوة وهو أحوط، وإن كان الأول قويا لا سيما إذا كان ذلك في ما يجهر فيه الإمام بالقراءة، فإذا جهر الإمام بالقراءة فإنه في الحقيقة لا يتوجه القول بقراءة المأموم للفاتحة عندئذ، لا سيما إذا لم يتمكن منها، لا سيما إذا لم يتمكن من قراءتها، كأن لا يكون ثم وقت للقراءة. أما في السرية إذا كان مأموما فإن القول بالقراءة لا شك هنا قوي، وهو الاحتياط، سواء كما ذكرنا كان ذلك في السرية من الجهرية يعني في الثالثة مثلا أو الرابعة، أو كان ذلك في السرية الرباعية كالظهر والعصر. وهذه المسألة مما في الحقيقة لا يطمع معها بتحرير لا تحرير من ورائه، لأنها من عضل المسائل، ترجح فيها كما يقول بعض أهل العلم بالقشة، فلا يكاد يكون الترجيح فيها ظاهرا ظهورا بينا لاختلافهم في الأحاديث الواردة فيها، وهو سبب الخلاف كما أشار إليه ابن رشد في بداية المجتهد، اختلاف هذه الأحاديث من حيث الثبوت والنظر والاستدلال كان سببا رئيسا في مثل تلك المسألة. ويستثنى عند الجميع من وجوب قراءة سورة الفاتحة المسبوق الذي جاء والإمام راكع، وذلك لحديث أبي بكرة في الصحيح وهو الحديث الشهير، حيث أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فأسرع وركع قبل أن يصل الصف، ثم دخل إلى الصف، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم له: زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. وفيه الإشارة إلى مسألتنا هذه، وهي أنه لم يأمره بإعادة الصلاة، إذ لو كان قراءة الفاتحة ركنا أو واجبا وقد تركه عمدا لأمره بإعادة الصلاة، لكنه إنما أثبت له صحة الصلاة ونهاه عن أن يعود إلى مثل ذلك وهو ركوعه دون الصف، لأن المشروع للمرء أن يركع إذا وصل إلى الصف. ثم إن المعنى يقتضي ذلك، لأن هذا المأموم لم يدرك القيام مع الإمام، والقيام هو محل قراءة الفاتحة، فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه وهو القراءة، كما يسقط الغسل غسل اليد أو الرجل لمن كان أقطع حيث إن المحل غير موجود. الركن الثالث من الأركان القولية التشهد الأخير، ويراد بالتشهد الأخير هنا الذكر الوارد في ذلك، لأن التشهد الأخير يشتمل على قول وفعل، فأما القول فهو الذكر، وأما الفعل فهو الجلسة أو الجلسة نفسها. وهذا دل على ركنيته عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله والصلوات الحديث، وهو دال على الأمر بالتشهد. وقد جاء ما هو أصرح منه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، كما جاء ذلك أيضا في الصحيح في مسلم. وفي هذا النص فائدتان: الأولى وجوب التشهد وفرضيته، والثانية وجوب الإلزام فيه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بذلك لقوله كما يعلمنا السورة من القرآن. وأيضا من الأركان السلام، وذلك لما تقدم من قوله وتحليلها التسليم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على السلام وواظب عليه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث وهو صلوا كما رأيتموني أصلي مثل قوله: خذوا عني مناسككم، ذاك أصل في الحج، وهذا أصل في الصلاة، ويحسن هنا أن أشير إلى أن المذهب عندنا وهو مذهب الحنابلة على أن التسليمتين ركن، على أن التسليمتين الأولى والثانية عن يمينه وعن شماله كلاهما ركن لعموم النصوص الدالة على التسليم وفعله أيضا ولفعله عليه الصلاة والسلام ومداومته على ذلك. وثم رواية أخرى في المذهب أنه سنة، وهذا من المفارقات أن تكون أو أن يكون الفعل ركنا في رواية وسنة في رواية أخرى، وله نظائر مثل السعي مثلا عند الحنابلة جاء فيه أنه ركن، وجاء فيه أنه واجب، وجاء فيه أنه سنة. وقد يأتي أحيانا على الإمام أكثر من ذلك من الروايات والأقوال، وهذا له بحث وتوجيه وبيان في غير هذه العجالة. الأصل في قول الاستحباب أو قول الوجوب ما جاء من الصوارف في ذلك، ومن ذلك ما جاء في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة في قيام الليل، والقاعدة في ذلك أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا إذا دل دليل على الخصوصية كما هو معلوم، وهذا الصارف في التسليم قوي، وهو ما يعني جعل القائلين بالتسليم يقولون بالاستحباب. والحقيقة أن هذه المسألة وهي مسألة التسليم من المسائل التي وقع فيها كما ذكرنا هذا الخلاف، وهو يقوم على الروايات الواردة فيها. والقول بالاستحباب الذي ذكرناه قد جاء فيه توسط عند الشافعية، فقالوا بوجوب التسليمة الأولى واستحباب الثانية، واستدلوا بحديث عائشة هذا، حيث جاء في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام سلم تسليمة واحدة، والحديث عند أحمد وأبي داود وصححه الحافظ، وجاء نحوه عن ابن عمر وما ثبت في الفرض كما ذكرنا ثبت في النفل، وقد جاء أيضا ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وابن عمر وأم سلمة. أما ثبوته مرفوعا في الحديث المتقدم ففيه مقال. أما القائلون بإيجاب التسليمتين وكونهما ركنا فقولهم في حقيقة الأمر قوي لما تقدم من أدلة، ومنها أيضا حديث جابر مرفوعا إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم على صاحبه يمينا وشمالا، أو يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله، والحديث في مسلم. وهذا أيضا مما يقويه القول بإيجاب التسليمتين وعديهما ركنا، أن هذا هو مقتضى العدل منه عليه الصلاة والسلام، إذا سلم على من عن يمينه يسلم على من عن يساره. والحنفية قالوا بالاستحباب المطلق لحديث ابن مسعود مرفوعا، وفيه أنه علمه التشهد ثم قال إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، والحديث عند أحمد وأبي داود والدارقطني، وصوبه موقوفا وجعله البيهقي شاذا، مما يعني ضعف هذا القول وهو الاستحباب المطلق، وقوة القولين الآخرين المتقابلين وهو ما ذهب إليه الحنابلة من الإيجاب للتسليمتين، وما قابلهم به الشافعية من إيجاب التسليمة الأولى دون الأخرى. والظاهر والله أعلم أن الأقرب ما ذهب إليه الشافعية. سنتشفع في هذه المسألة، وذلك لأن وروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع ما جاء فيه من الحديث المرفوع معتبر في صرف دلالة التسليمة الثانية على الوجوب، كما أن فيه أيضا جمعا بين الأدلة، حيث إنما جاء من أدلة في إيجاب التسليم أو إطلاقه فتحمل على المرة الأولى أو التسليمة الأولى. وهذا الحقيقة كما ذكرنا معتبر، ثم إنه هو الذي يمكن أن يكون فيه احتياط للعبادة من جهة تصحيحها وإبطالها، لأننا إذا قلنا أن كلا التسليمتين ركن، فكيف يكون هذا مع ثبوته عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ وهل كانوا يجهلون هذا الركن؟ وهل يمكن أن نقول بإبطال صلواتهم؟ وهل سنبطل صلاة الناس عندئذ؟ مع كما ذكرنا إمكان الجمع عندئذ بين القولين، لا سيما وأن المالكية يقتربون من مذهب الحنفية في جعل التسليم مستحبا في حالات لا سيما فيما يتصل بالمأموم، وهم إلى الشافعية أقرب فيما يتصل بالإمام. إذن من الأركان بعد أن ذكرنا التسليم والكلام فيه ما يمكن أن يكون فعليا، هذه الأركان الأربعة قولية، وهناك أركان فعلية، والأركان الفعلية في الصلاة كثيرة. الأركان الفعلية في الصلاة كثيرة، وهي تربو على الثمانية وقد تصل إلى العشرة بحسب التفصيل الذي ذكرناه من جمع وفصل. أما الركن الأول فهو القيام، وحقه التقديم. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، فالقيام حقه التقديم، وهو أول الأركان الفعلية، والأصل فيه قوله وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والحديث في البخاري. وحديث المسيء صلاته كما تقدم، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فالقيام لا بد منه، وهو ركن للقادر عليه. وعليه يحمل الحديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. وهذا أشكل على بعضهم فظن أن القيام ليس ركنا، قال لأنه أثبت للقاعد أجرا، وهذا عجيب لأنه لا ينبغي أن يشكل على ذي فقه حيث يمكن جمع الأدلة بينه وبين ما جاء في إطلاق ركنية القيام ووجوبه، حيث يحمل هذا على من كان في النفل، على من كان في النفل لا على من كان في الفرض. وهذا يؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يصلي النافلة على راحلته في السفر، وهو يعني دال على عدم وجوب القيام، ولو كان ركنا لا أوقف دابته وصلى قائما. ومن هذا مسألة الصلاة على الطائرة التي سبق أن ذكرناها كما تذكرون في شروط الصلاة. وهنا أشير إلى مسألة أن البعض يتساهل في القيام، وقد لاحظت بعضهم يمشي المسافات الطوال، وربما وقف أمام المتاجر وفي حاجاته الشخصية، فإذا جاء القيام إلى الصلاة جلس، وهذا عجيب الحقيقة ونوع من التساهل غريب. وبعض الناس يعذر نفسه فيما لا يعذر فيه ولا يعذرها فيما هو معذور فيه. وعلى المرء أن يحتاط لعبادته وأن يعلم أن تساهله في هذا الباب يؤدي إلى بطلان ركن من أركان الإسلام وهو الصلاة. في هذا من الخطر ما لا يخفى، القضية عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر لمن كان عالما بها متساهلا في القيام بحقها. ولذلك نقول يجب على المرء أن يقوم بحسب قدرته. بعض الناس يقول أنا إذا طال بي القيام تعبت، نقول تقوم ثم إذا خشيت على نفسك ولو لم يحل بك الألم الشديد تنزل أو تجلس. فنحن لا نكلف الناس بأن يصيبهم الألم أو المرض حتى يجلسوا، ولكن إذا غلب على الظن بإشارة الطبيب أن المرء إذا وقف مدة وقدرها أن هذا يتضرر معه، فإنه عندئذ يجلس فيما دونها. لكن لا يعني هذا ألا يقوم البتة، ألا يقوم البتة. ولذلك ينبغي أن يلاحظ هذا، فإذا كان المرء يستطيع أن يقوم معتمدا، معتمدا على عصا مثلا أو بجوار جدار أو نحو ذلك، فإنه يفعل ذلك لعموم الأدلة في ذلك. والله جل وعلا أمر بتقواه بحسب الاستطاع، واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان بوسعه أن يقوم ولو بقيام جزئي فليفعل ذلك. وحده القيام، وحده القيام أن يكون إلى الوقوف أقرب منه إلى الركوع، فإن كان إلى الركوع أقرب فلا يصدق، أو الجلوس أقرب فلا يصدق عليه أنه عندئذ قائم. أما إذا خشي على نفسه مرضا أو ضررا فإن له عندئذ أن يصلي بلا قيام، ومن ذلك قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، والركوب كما لا يخفاكم ليس قياما. ومن الأدلة ومن الأركان الركوع، وقد جاء فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فذكر هذا الركن دال على كونه جزءا من الصلاة لا تقوم إلا به، وهذا هو معنى الركن. ومنه السجود أيضا، والأصل في حديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ولمواظبته عليه الصلاة والسلام وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد أجمع العلماء عليه كما أجمعوا على السجود أيضا. ومن الأركان كذلك الاعتدال، من
الركوع، وقد عبر الفقهاء به ولم يقولوا الرفع مع كونه أنسب، خوفا من أن يظن بأن المراد بذلك مجرد الرفع، لأن الاعتدال يلزم من الرفع وليس مجرد الرفع فقط ولفظ الصحيحين ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ودليل ذلك حديث أيضا المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ويستثنى منه الركوع الثاني في صلاة الكسوف فإنه سنة، وكذلك أيضا العاجز، ولكن ينوي أنه رفع ويقول سمع الله لمن حمده. ومن الأركان أيضا السجود للآية المتقدمة وللأحاديث المذكورة آنفا، ولحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو أعضاء، وقد يعني تقدمت الإشارة إلى ذلك. ومن أيضا الأركان الاعتدال في السجود كما تقدم أيضا الاستدلال عليه. ومن الأركان وهو الركن الثامن الجلسة بين السجدتين، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع يعني من السجود حتى تطمئن جالسا. ومنه أيضا يؤخذ ركن الطمأنينة في جميع هذه الأركان، ومنه يؤخذ ركن الطمأنينة في جميع هذه الأركان. ومن أيضا الأركان التشهد، ومن الأركان التشهد. والتشهد يراد به كما ذكرنا هنا التشهد في التشهد الأخير، التشهد الأخير، وقد دلت عليه أدلة منها حديث ابن مسعود إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات، وكنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. جاء عند أحمد النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. أما التشهد الأول فقد استثني من ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قام وتركه ثم جبره بسجود سهو، مما يدل على أنه واجب وليس ركنا، وهذا من الفوارق بين ما كان واجبا حيث يجبر بسجود السهو وما كان ركنا حيث لا يجبر عند إذن. ومن أيضا الأركان عندهم جلسة التشهد الأخير، وقد حكي الإجماع عليها، فهم اختلفوا في التشهد نفسه واتفقوا على جلسته. أما التشهد نفسه فقد ذكرنا أنه ركن عند الحنابلة، لكن وهو أيضا مذهب الشافعية، لكن المالكية والحنفية قالوا بأنه سنة، قالوا بأن التشهد الأخير وهو الذكر نفسه قالوا بأنه سنة، لأنه لم يرد في حديث المسيء لصلاته. وقد تقدم أن عدم وروده في حديث المسيء صلاته ليس كافيا، لأنه يكون ثابتا من الأدلة التي ذكرناها التي قد وردت بعده، لسيما ونحن لا نعرف أن حديث أبي هريرة حديث المسيء صلاته لا نعرف أنه متأخر حتى نقول أنه ناسخ. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي من الأركان عند الحنابلة، وذلك للآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وحديث كعب أيضا قالوا يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. والأمر فيه يقتضي الوجوب، والأصل في الوجوب الفرضية، وأن الصلاة لا تصح إلا به أو العبادة لا تصح إلا به. ويناقش الحقيقة هذا بمناقشات، منها إن قولها اللهم صل على محمد محتمل للإيجاب وللإرشاد ولا يمكن أن نجعله ركنا مع ذلك، ثم أيضا إنه هذا الأمر إنما ورد على الكيفية لا على الأصل، فقال قول لأنهم يسألون كيف نصلي عليك، فالأصل له حكم، بينما الكيفية إنه لا يجوز لكم أن تصلوا أو يجب عليكم أن تصلوا بهذه الصفة. ثم إنه أيضا من الأحاديث حديث سهل بن سعد لا صلاة لمن لم يصلي على نبيه، والحديث مرفوعا عند الدارقطني والبيهقي. وجاء عن عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها لا صلاة إلا بطهور والصلاة علي، والحديث أيضا مرفوع، لكن كلا هذين الحديثين ضعيف. ولذلك ثم قول آخر بأن التشهد الأخير يعني هذا الذكر واجب، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، وذلك لحديث فضالة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يصلي على النبي فقال عجل هذا عجل هذا، وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه ثم الثناء أو الثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. والحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي، وقال حسن صحيح، ولو كان هذا ركنا لأمره بالإعادة، فلما لم يأمره بالإعادة علم أن الواجب أو أن الأمر هنا على سبيل الإيجاب للفرضية أو للركنية، ولا يمكن أن نجعله ركنا مع هذا. والحقيقة أن هذا القول قوي، هذا القول قوي، وإن كان ثم قول ثالث كما ذكرنا بالاستحباب، لأن الأدلة التي استدل بها الموجبون والتي جعلوها ركنا ليست ظاهرة على ما ذهبوا إليه، والأصل براءة الذمة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وعضدوه بحديث إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع، ولم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا كلامي على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذكر التشهد، لأننا قد فرغنا من ذكر التشهد والخلاف فيه. والحق أن القول بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعيد، والقول بالاستحباب قوي، يصعب أن نبطل العبادة ونفسدها مع ما اشتمل عليه هذا القول من الإشارة إلى احتمال الأدلة أو ضعفها وجعل الأمر فيه على سبيل الإرشاد لا الإيجاب، وهذا ما اختاره الشيخ العثيمين، وهو رواية عند الحنابلة، وإن كان الوجوب أحوط فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصلاة على الآل فسنة بلا إشكال. بعد ذلك يمكن أن ننتقل إلى الترتيب، والأصل فيه حديث أيضا المسيء صلاته لأنه قال فيه ثم ثم وثم تدل على الترتيب، ولفعله عليه الصلاة والسلام الصلاة مرتبة على هذا النحو، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وبعد ذلك يمكن أن نشير إلى أن الطمأنينة كما أشرنا هي ركن في جميع هذه الأركان للأحاديث، ولأنه لا يسمى الركوع ركوعا ولا السجود سجودا ولا الاعتدال اعتدالا ولا الجلوس جلوسا إلا بالطمأنينة كما أشار إليه شيخ الإسلام، وهذه مسألة مهمة، وحدها بقدر القدر الواجب في الركن، وهي مأخوذة من اطمأن إذا تمهل واستقر وعليه، فلا بد أن يعود كل فقار إلى مكانه وأن يكون قادرا على إيقاع الذكر الواجب في ذلك أو المشروع فيه. أما الواجبات فالتشهد الأول وجلسته، يلاحظ أن الواجبات في الصلاة ولو وضع الأخ الصورة عليها إما أن تكون فعلية أو قولية، فالفعلية التشهد الأول وجلسته كلاهما واجب وليست ركنا لما تقدم قبل قليل من جبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن محينة للتشهد الأول بسجود السهو. أيضا التكبيرات بشكل عام عدا تكبيرة الإحرام فإنها تعد واجبة. إذن الفعلية التشهد الأول ويعني جلسته، والتشهد الحقيقي يراد به الذكر وجلسته هي الفعل، وما عدا ذلك من الواجبات فهو من قبيل الأركان كتكبيرة غير التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهي تكبيرات الانتقال، وذلك لعموم حديث أبي هريرة إذا كبر فكبروا، وهو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولمواظبته على ذلك عليه الصلاة والسلام وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن هذه التكبيرات هي شعار الانتقال من ركن إلى آخر. ونؤكد هنا على ما ذكرناه من هذه التكبيرات إنما تكون في ركن الانتقال نفسه لا فيما قبل أو بعد ذلك. ومن أيضا الواجبات ما يتصل بالتسميع والتحميد، سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. فهذا الذكر التسميع والتحميد واجب عند الحنابلة على الإمام والمنفرد، على الإمام والمنفرد. أما المأموم فإنه يقتصر على التحميد، لحديث أنس مرفوعا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، والحديث متفق عليه. قالوا هذا يخصص عموم حديث أبي هريرة وفيه ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، متفق عليه. بينما أخذ المالكية بوجوب التسميع والتحميد على الإمام والمنفرد والمأموم لعموم حديث أبي هريرة المذكور، وما ذكره الحنابلة من تخصيص هذا العموم الحقيقة إنه قوي وفيه جمع بين الأدلة. ومن ذلك أيضا قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في الركوع وفي السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، لأدلة منها قوله فسبح باسم ربك العظيم، وقوله أيضا سبح اسم ربك الأعلى، وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا وهذا اجعلوها في ركوعكم سبح فسبح باسم ربك العظيم، واجعلوها في سجودكم في سبح اسم ربك الأعلى. وإن كان في ذلك ضعف حدا بالجمهور إلى أن يعد التسبيحات مستحبة وليست واجبة، والقول بالإيجاب وهو الذي عليه المذهب استندوا إلى مثل هذا الدليل وهو لا شك أحوط. ومن ذلك أيضا قوله رب اغفر لي بين السجدتين، وذلك لحديث حذيفة وفيه رب اغفر لي رب اغفر لي، وفي حديث ابن عباس رب اغفر لي وجبرني واهدني، والجمهور أيضا على استحباب هذه، والحنابلة على يقولون يعني في مثل هذه النصوص بالإيجاب لحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذه المسألة من المسائل التي يطول الحديث عنها وبها، وتلاحظون بهذا تنتهي الواجبات القولية عند سؤال المغفرة في مثل هذا الموطن وهو ما بين السجدتين، وبهذا يفترق الركن عن الواجب، وهو ما سنشير إليه غدا مع الإشارة بمشيئة الله تعالى إلى ما يتصل بالسنن والمكروهات والمبطلات في الصلاة، وذلك في الحديث في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، وهو سبحانه الموفق والمعين.
قل هل يستوي